بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: قال الإمام البزار رحمه الله كما في كشف الأستار: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد عن عاصم بن كليب عن أبيه عن خاله قال خاله هو الفلتان كما في موارد الظمآن والبداية والنهاية. عاصم بن كليب بن المجنون وخاله الفلتان. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس فشخص بصره إلى رجل في المسجد فيمشي فقال: يا فلان. قال: لبيك يا رسول الله. ولا ينازعه الكلام إلا قال: يا رسول الله. قال له: أتشهد أني رسول الله؟ قال: لا. قال: أتقرأ التوراة؟ قال: نعم. قال: والإنجيل؟ قال: نعم. قال: والقرآن؟ قال: والذي نفسي بيده لو نشاء لنقرأنه. ثم ناشده: هل تجدني في التوراة والإنجيل؟ قال: نجد مثلك ومثل مخرجك أي مبعثك ومثل هيئتك، فكنا نرجو أن تكون فينا، فلما خرجت خوفنا أن تكون أنته، فنظرنا فإذا أنت لسته. قال: ولماذا؟ قال: معه من أمته 70,000 ليس عليهم حساب ولا عذاب، وإنما معك نفر يسير. فقال: والذي نفسي بيده لأنه، وإنهم لأمتي، وإنهم لأكثر من 70,000 و70,000. قال البزار: لا نعلم أحدا يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد. قال أبو عبد الرحمن: وهو حديث حسن، وقد أخرجه ابن حبان كما في الموارد، وعبد الواحد هو ابن زياد كما جاء مصرحا به عند ابن حبان كما في الموارد. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا مرحوم قال حدثنا أبو عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وأردفني خلفه، وقال: يا أبا ذر، أرأيت إن أصاب الناس جوع شديد لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك كيف تصنع؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: تعفف. قال: يا أبا ذر، أرأيت إن أصاب الناس موت شديد يكون البيت فيه بالعبد يعني القبر كيف تصنع؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: أصبر. قال: أصبر. قال: يا أبا ذر، أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضا يعني حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء كيف تصنع؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أقعد في بيتك وأغلق عليك بابك. قال: فإن لم أترك قال: فأتي من أنت منهم فكن فيهم. قال: فآخذ سلاحي. قال: إذن تشاركهم فيما هم فيه، ولكن إن خشيت أن يروعك شعاع السيف فألقي طرف ردائك على وجهك حتى يبوء بإثمه وإثمك. هذا حديث صحيح، وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه كما في موارد الظمآن. فقال: أخبرنا عبد الله ابن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا مرحوم بن عبد العزيز به، ثم قال بعده: أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا حبان ابن موسى قال أنبأنا عبد الله قال أنبأنا حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني فذكر نحوه. وأخرجه معمر بن راشد في الجامع من مصنف عبد الرزاق، فرواه معمر عن أبي عمران الجوني به، وأخرجه أحمد أيضا. فقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي قال أخبرنا أبو عمران الجوني به، وأخرجه ابن أبي شيبة بسند الإمام أحمد هذا، فذكر منه قصة اقتتال الناس. هذان حديثان، حديث الفلتان، وحديث أبي ذر، وإنما ذكر هنا الاسم والكنية يا فلان، وحديث أبي ذر يا أبا ذر، حتى وإن كان مشهورا بذلك فنداؤه به لهذا المعنى. وفي حديث الفلتان جواز الجواب بقوله لبيك يا رسول الله، وليس خاصا به، حتى لو قال لبيك يا فلان يجوز. وهذا الذي يقول يا رسول الله ما يؤمن أنه رسول الله، ولكنه يعلم أنه رسول الله. تشهد أني رسول الله؟ قال لا. وفي هذا دليل على أنه حرم اتباع الهدى على علم ومعرفة، كغيره من يهود وغيرهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وهذا اليهودي يقرأ التوراة ويقرأ الإنجيل، ولكن لم يقرأ القرآن عنادا مع قدرته على قراءة تلك الكتب، فلا يريد الهدى. هذا يهودي معرض، لو نشاء لنقرأنه. ومن عناده قوله كنا نرجو أن تكون فينا، بعد أن أبان أنه يجدون مثله ويجدون أنه مبعثه، فلما خرجت خوفنا أن تكون أنته فنظرنا فإذا أنت لسته. هذا كله من عناد والكذب، وإلا فهم يعلمون أنه هو، أنه رسول الله. وفيه فضيلة هذه الأمة، وأن أمر الخير يبدأ يسيرا، ففضيلة هذه الأمة أنهم 70,000 ومع كل 1,000 70,000 يدخلون الجنة غير حساب ولا عذاب. وفي هذا الحديث لأكثر من 70,000 و70,000، وجاء أنهم 70,000 ومع كل 1,000 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. وقوله وإنما معك نفر يسير، أي لا يبلغون هذا القدر. فعلا الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين هاجر إلى المدينة لم يبلغوا هذا القدر، نفر يسير بالنسبة لهذا العدد، إلا أن الأمر كان في بداية الدعوة. وكما سمعت أن بدايات الأمور يكون فيها شيء من الصعوبة والقلة والضعف والاستوحاش منها كثير من الأمور وعدم معرفتها، فلما حصلت الفتوحات صار الناس بالملايين، الشام والعراق وخراسان والحجاز ونجد واليمن بالملايين، ما عاد صاروا 70,000، فكان هذا 70,000 الذين يدخلون الجنة منهم، وهم أكثر أعدادا من ذلك كله. الحديث الذي يليه حديث أبي ذر، وفيه الإرداف على الحمار إن كان يطيق ذلك، وقولها رأيت إن أصاب الناس جوع شديد لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجد كيف تصنع، فيه طرح المسألة لإيضاح حكمها ومحاولة إيصال الفائدة إلى السامع. وقوله الله ورسوله أعلم، هذا في حياته، أما بعد موته فيقال الله أعلم في المسائل الشرعية وغيرها. وفي هذا دلالة على أن العفة غنى، لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى كيف تصنع من شدة الجوع. قال الله رسوله قال تعفف، مهما حصل لك من الجوع، وإن كان إلى هذه المرتبة التي في الحقيقة يصح فيها السؤال، هذا اضطرار، ولكن نصح النبي صلى الله عليه وسلم بالتعفف. وإنما السؤال في مثل هذا للإباحة لا بالعزيمة، من سأل أخذ بالرخصة لا بالعزيمة، هذا نصح بالأخذ بالعزيمة في حق من قدر على ذلك. فإن الذي لا يستطيع أن يخرج من بيته إلى مسجده من شدة الجوع معناه أنه منهك، وأنه اشتد عليه الجوع حتى لا يستطيع أن يقوم. وفي هذه الحالة تحل المسألة حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجة أن فلان أصابته فاقة، يعني حاجة شديدة، كما في حديث قبيصة إن المسألة لا تحل لثلاثة، وذكر منهم هذا الصنف، إلا أن ذاك رخصة وهذا عزيمة، فوجه أبا ذر لما علم فيه من القوة إلى الأخذ بالعزيمة، فلا تعارض بين حديث قبيصة وقبيصة وهذا الحديث. ومن هنا تعلم أن باب المسألة مضيق، حتى لو أخذ حتى لو نظرت إلى حديث قبيصة أيضا إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، وذكر منهم ورجل أصابته فاقة، أي حاجة وجوع، حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجة أن فلانا أصابته فاقة، حلت له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش. عجيب، يعني ثلاثة شهود وبعد ذلك تحل له إلى مستوى أنهم كلهم يعلمون شدة فقره وحاجته وجوعه. وهذا في هذا الحديث لم يرخص له حتى في هذه الحالة، إنما ذاك للرخصة، وهذا في حالة العزيمة ما رخص لأبي ذر. فلو تأمل كثير من الناس مثل هذه الحديث العظيمة وما فيها لعلم أن هذا أمر خطير جدا، وما ذاك إلا أنها إهانة ومذلة وتسفل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يد المعطي العليا ويد الآخر السفلى، لا سيما إن كانت بتسول، وأنها يعني تخدش في الصيانة ومضرات كثيرة وتحرج المسؤول، فكانت فيها هذه الأدلة وغيرها كثير. طيب إذا تعفف إيش النتيجة مع هذا الحال الشديد؟ النتيجة ومن يجعل الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى التعفف في هذه الحال الضيقة وفي هذه المصغبة إلا وقد علم الله أبان الله عز وجل أن الله سيجعل له مخرجا من ذلك، وأن العفة سبب الفرج والغنى والكفاية. ويؤيد ذلك ما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن يستعفف يعفه الله. وذاك عام في الاستعفاف عن الأموال وعن النساء وعن كذلك ما يتضمنه الحديث بشتى أنواعه. فكل من استعفف أعفه الله وأغناه الله. هذا وذاك بمجموع الحديثين يدلان على أن العفة غنى، والذي يريد أن يغنيه الله عز وجل يتعفف عما في أيدي الناس، فلا يسرق ولا يتلصص ولا يختلس ولا كذلك يتسول، ويتعفف أيضا عن أعراض الناس، فلا ينظر إلى محرم يلزمه أن يغض بصره، ولا يتعرض لفتنة لنفسه ولا لغيره. هذه فائدة عظيمة، نصيحة مهمة جدا، أن من علاج الفقر العفة. من يظن هذا؟ بعض الناس يظن أن الفقر علاجه الجريان بعد المحرمات، تارة في ربا وتارة في رشوة وتارة في اختلاس وتارة في كذلك تلصص وتارة في سرقة وتارة في تسول. ما لك؟ قال: أنا فقير، هذا ما أقوم به إلا من أجل أن أعالج هذا الفقر وأزيل عني هذه الضنك الشدة. إذن هذا طريق خاطئ، ما عرفت الطريق الصواب. الطريق الصواب أجد في ما تراه ينفعك، ولا بأس بالاكتساب والبعد عن المحرمات كما تقدم. قال: يا أبا ذر، أرأيت إن أصاب الناس موت شديد يكون البيت فيه بالعبد؟ وهذا دليل على أن القبر يقال له بيت، ويقال القبور ديار. فكما أن الأحياء عندهم بيوت وديار، الأموات عندهم بيوت وديار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم أهل الديار. وقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهذا الحديث يدل على أنه بيت أيضا، البيت بالعبد. فهذه الأدلة تبين أن الاعتداء على قبور المسلمين اعتداء على ديارهم ومساكنهم. فما بما أن الاعتداء على ديار المسلمين الأحياء ومساكنهم حرام، كذلك الاعتداء على ديار الأموات المسلمين ومساكنهم وبيوتهم حرام وظلم. والظلم ظلمات يوم القيامة. وكم من الظلم والظلمات يقترفه الناس مع الأموات بتهديم قبورهم والجلوس عليها واتخاذها مواقف سيارات وأندية وملاعب كرة وأسواق وطرق، وربما بنوا عليها البيوت والمساجد، وربما قضوا فيها الحاجات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أبالي قضيت حاجتي في السوق أو في وسط المقبرة، بمعنى أن الأمر واحد. وهذا إشارة إلى شدة الموت وكثرة الموت لأمراض تحصل، وعواصف وجوع شديد وغير ذلك يحصل فيها الموت. وقد حصل ذلك في بعض السنين الماضية من شدة الموت ببعض الطاعون وغير ذلك. وربما كانوا يدفنون الأعداد من الناس في قبر واحد لعدم القدرة على الحفر لكل واحد قبرا، لكل واحد قبر أن يحفر لكل الناس. في هذا الحال مهما حصل من المرض فقد وجه النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر أن يصبر على الجوع. التوجيه الثاني له أن يصبر على المرض حتى وإن حصل مرض شديد ووباء شديد وأحوال شديدة اصبر. فالنصيحة الأولى نصيحة له بالصبر على الفقر والتعفف عما في أيدي الناس، والنصيحة الثانية نصيحة له بالصبر على المرض النصيحة الثالثة يا أبا ذر أرأيت أن قتل الناس بعضهم بعضا، يعني حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء، كيف تصنع؟ وهذه نصيحة بمعنى أنها تضمنت دلائل النبوة كلها، كل هذا الحديث من دلائل النبوة، فقد حصل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. قال الله ورسوله أعلم، قال اقعد في بيتك واغلق عليك بابك. هذه نصيحة باعتزال الفتن والصبر ألا ما يحصل من الأذى. هذه النصيحة أبو ذر أخذ ورد فيها بمعنى أنه ناقش فيها، قال إن لم أترك يعني هذا أمر يحتاج إلى، لأنها ربما أشد ما يحصل على الإنسان وهي الفتن، قال أتي من أنت منهم فكن فيهم، أي اذهب إلى بلدك واعتزل الفتنة. قال فأخذ سلاحي، قال إذن تشاركهم فيما هم فيه، ولكن اعتزل الفتنة وضع سلاحك، اعتزل الفتنة كليا لا سيما بين الصحابة رضوان الله عليهم وما جرى بينهم، فإنهم كلهم صحابة وكلهم دماءهم محرمة. قال فإذن تشاركهم فيما هم فيه، ولكن إن خشيت أن يروعك شعاع السيف اعتدي عليك فالقي طرف ردائك لوجهك حتى يبوء بإثمه وإثمه. قد فعل هذا عثمان رضي الله عنه وهو قادر على أن يأخذ سلاحه وسيفه وأن يستدعي من حوله وينادي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقف أمام الخوارج، ولكن علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على بلوى تصيبه، ذله وبشره بالجنة على بلوى تصيبه أن هذا حاصل، فألقى سلاحه. وذكروا عن أبي هريرة، جاء عن أبي هريرة أنه قال يا أمير المؤمنين حانم ضرب، على لغة أهل الطي أهل اليمن، قال عزمت عليك إلا ألقيت سلاحك. قال أبو هريرة فألقيت سيفي فمن ذلك الحين لم أجده، أي أنه ألقاه وتركه ولم يقاتل مع أمير المؤمنين، كان يعزم عليهم أن لا يقاتلوا ألا أولئك الخوارج خاصة الذين حوله، وكأنه يرى حطمتهم فلم يريد تعريض الصحابة الذين عنده أو الذين معه لكثرة ما يحصل لهم من القتل. هذه أربع نصائح، النصيحة الأولى كما تقدم بالصبر على الجوع، النصيحة الثانية بالصبر على المرض، النصيحة الثالثة بالبعد عن الفتن والصبر على الأذى، النصيحة الرابعة بالصبر على ما يحصل للإنسان لا سيما إذا حصل ما يستدعي القتال، فلو صبر حتى يكون هو المظلوم أهون عليه من أن يكون هو الظالم يبوء بإثمه وإثمك، وبالأخص بين المسلمين، ولو قاتل ودفع عن نفسه فإنه في ذلك له حق ومأذون له شرعا. وإنما هذا الحديث من أوله إلى آخره في الأخذ بالعزائم بالعزيمة، وأما الرخص فلها أبواب وأدلة غير هذا الحديث، هذا حديث الأخذ بالعزيمة في سائر ما ذكر فيه. حديث صحيح، حديث عظيم، تضمن توجيهات كثيرة لأبي ذر وللأمة. وحسبك أنه من أحاديث العزلة، من فوائده أنه من أحاديث العزلة، ومن فوائده أيضا أن القاتل يتحمل إثم المقتول، قاتل من المسلمين يحمل إثم المقتول، يبوء بإثمه وإثمك. فإذا كان هذا في حق مثل هذه الأمور الشدائد بين المسلمين، ألا يكون من باب أولى في حق تجنب الأذى وما يحصل من الألسن وما يحصل من الكلام، وأن التغاضي عنه يزيل الشر؟ لا شك أن هذا من باب أولى، وأن الموفق والحليم يستفيد كثيرا جدا، يوفر على نفسه وعلى صدره وعلى وقته. في شرح النووي على الصحيح مسلم بعد أن ذكر جملة هذه قال: مقصود الباب وأحاديثه النهي، مقصود الباب وأحاديثه النهي عن السؤال، واتفق العلماء عليه إذا لم تكن ضرورة أنه محرم. اختلف الناس في مسألة القادر على الكسب على وجهين، أصحوا أنه حرام لظهر الأحاديث إلى قوله: فإن فقد أحد هذه الشروط، حديث قبيصة، فهي حرام بالاتفاق، والله أعلم. في مجموع الفتاوى ذكر فصلا جيدا، ومنها قال: ولهذا يقال العبد حر ما قنع، والحر عبد ما طمع. وقال آخر: أطعت مطامعي فاستعبدتني، ولو أني قنعت لكنت حرا. ويقال: الطمع غل في العنق قيد في الرجل، فإذا زال الغل من العنق زال القيد من الرجل. ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: الطمع فقر واليأس غنى. إلى قوله: ولهذا كانت مسألة المخلوق محرمة في الأصل، وإنما أبيحت للضرورة. وفي النهي عنها أحاديث كثيرة في الصحاح والسنن والمسانيد، وذكر منها. تفضلوا وفقكم الله.